الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا على باب الشروط في النكاح في قسم المعاملات، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب الأحد الثامن من شهر جمادة الثانية عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، والمعتبر منها ما كان في صلب العقد، واختار الشيخ تقي الدين أو اتفق عليه قبله، وقال على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل. قال: في الإنصاف هو الصواب الذي لا شك فيه، فلم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نص عليه.
الشروط في النكاح، نلاحظ الآن أن هذه الشروط منقسمة إلى ثلاثة أقسام: شروط سابقة بزمن فاصل عن زمن العقد، فهذه غير لازمة لأنها ليست مذكورة في العقد، وشروط ذكرت بعد العقد ولزومه فهذه أيضا غير معتبرة. مثال للأول ومثال للثاني: لو قال الرجل: أزوجك موليتي على أن لا تسافر بها، لاحظ الآن، فلم يقل الزوج أو لم يقل الرجل قبلت، وإنما قال: أفكر بهذا الشرط. ثم بعد أيام جاء وقال: أقبل الزواج من ابنتك، فهل ذاك الشرط معتبر الآن وهو غير مذكور في العقد؟ قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت. الصحيح أنه غير معتبر، لأن الشروط المعتبرة في النكاح ما كان مذكورا مع العقد معية السبقية العندية أو معية الصحبة أو معية البعدية المتصلة. فإن زوج الرجل موليته قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، فقال بعد أيام من عقد الزواج الزوج أو الزوجة ذكر شرطا، كان تقول الزوجة: إني لا أمكن نفسي منك حتى تشترط حتى تقبل شرطي بأن لا تتزوج علي، فهذا شرط بعد لزوم العقد يكون باطلا. فإن قال الزوج بعد لزوم العقد بأيام أو بساعات: أنا قبلت الزواج منك وتزوجتك، لكن لن أدخل عليك إلا أن تتنازل لي عن شيء من المهر الذي لم تستلمي، هذا شرط باطل. إذن ما هي الشروط المعتبرة في النكاح؟ كما قال الشيخ: ما كان في صلب العقد، هذا الصلب أن يكون متصلا، كقوله: أزوجك ابنتي على أن لا تسافر بها، كقوله: لا تسافر بابنتي فأزوجك، فيقول: قبلت. فهذا شرط في صلب العقد لا بأس به. طيب، إذا اتفق عليه قبل، فإن كان بزمن كبير غير مستحضر فعند الجمهور لغو من الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر هنا قال: إذا اتفق عليه قبل فهو كالمذكور عند الشرط. مثال ذلك:
جاء الرجل وقال: أنا أريد أن أتزوج من أختك. فقال الرجل: لكن ما عندي مال، أعطيك مهرا. فقال الرجل: لا بأس، أعطي نصف المهر والنصف الآخر مؤخر. فقال: قبلت. الآن اتفق على الشرط وقبله. قال: روح جيب المأذون خلينا نزوجك. ذهب في اليوم الثاني وجاء بالمأذون، فالشرط هذاك معتبر عند شيخ الإسلام، لأنه إنما كان الإيجاب والقبول مع ذكر أو ذكر لذاك الشرط، وهذا هو الصواب خلافا لقول الجمهور. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وهي قسمان، صحيح لازم للزوج فليس له فكة، كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها، لأن لها فيها قصدا صحيحا. ويروى صحة الشرط في النكاح، وكون الزوج لا يملك فكه، عن عمر وسعد بن أبي قاص ومعاوية عمرو بن عاص، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. ويؤيده حديث: إن حق ما وفيت به الشروط ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وحديث: المسلمون على شروطهم. وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقنا. إذن يطلقنا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه.
يعني هذه المسألة الآن شروط منقسمة إلى قسمين: شرط صحيح لازم للزوج فليس له فكه، كزيادة مهر، كان يقول: أنا أقبل أن أزوجك ابنتي على أن تضاعف مهرها على مهر أختها. قال: قبلت. أو نقد معين، كان يقول: أزوجك أختي على أن تدفع لي دولارا أو دينارا أو ريالا سعوديا مثلا، أو يقول: أزوجك على أن لا تخرجها من دارها، تأتي أنت وتسكن معها في دارها أو من بلدها، أو يقول: إنها تشترط أن لا تتزوج عليها، فقبل الزوج، فهذه شروط لازمة. وهكذا لو اشترط أن لا يفرق بينها وبين أبويها بالمساكنة أو بالمجاورة، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها بالمجاورة أو بالمشاركة، وأن ترضع ولدها إن كان لها ولد، أو أن تشترط تقول: بشرط أن يبقى أولادي معي وربيباتك يكونون معي، فيوافق الرجل، فهذه شروط لازمة. وهكذا لو قالت المرأة: أنا أقبل الزواج منك بشرط ألا تأتيني إلا نهارا مثلا، أو ألا تأتيني إلا ليلة. وهكذا لو قال الرجل: أنا أقبل الزواج منك وأدفع لك المهر بشرط ألا أنفق عليك، فقبلت، فهذه كلها شروط صحيحة. إذن لو أنها اشترطت أن يطلق ضرتها، المذهب أن هذا شرط معتبر صحيح، لكن الصواب ما في الشرح الكبير أنها أو أن وليها أن وليها لو اشترط طلاق ضرتها فالزواج صحيح والشرط باطل. كيف نفرق بين الشروط الصحيحة والشروط الباطلة؟ الأمر يسير، كل شرط يخالف نهيا صريحا فهو شرط باطل، وكل شرط يخالف معنى الزوجية فهو شرط باطل. هذا هو الضابط في معرفة الشروط المعتبرة وشروط غير المعتبرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها، وقال صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وإنما يكتب الله ما قسم لهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط معتبرة. على هذا ما يسميه الناس اليوم اصطلاحا بزواج المسيار، وهذا الزواج غير معروف في الشرع، ما لنا علاقة بالاسم، لكن ننظر هل الإيجاب والقبول بين الولي والزوج موجود أو غير موجود. هذا واحد. فإن تنازلت المرأة عن بيتوتتها أو عن مسكنها أو عن النفقة عليها، أو تنازل الرجل عن بعض حقوقه عليها، هذه شروط صحيحة لا بأس بها. طيب ماذا لو، انتبه، ماذا لو اشترط الرجل على المرأة أو اشترط المرأة على الرجل ألا ينجب منها أو ألا تنجب منه؟ هذا شرط صحيح. لماذا صحيح يا عماد؟ لأنه لا يخالف نهيا، أي نعم جاء الأمر تزوج الودود الولود على سبيل الحث، لكن لا يخالف نهيا، فهذا شرط معتبر. فهذه مسائل ينبغي النظر إليها، وهذه الشروط أحق ما ينبغي لنا أن نوفي حقها وأن نؤديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. المقصود بها الشروط في الزواج، الشروط في الزواج. طيب هنا سؤال مهم، ماذا لو اشترطت المرأة أن يتزوجها بشرط أن لا يثبت العقد رسميا؟ انتبه، هذه مسألة تقع. العقد صحيح، العقد صحيح والشرط لازم وهما آثمان. طيب العقد صحيح لأنه لا يخالف أمرا شرعيا، والشرط صحيح لأنه لا يخالف أمرا شرعيا ولا نهيا شرعيا، وهما آثمان. لماذا؟ لأنهما خالف أمر ولي الأمر. فإن ولي الأمر مثلا عندنا في الكويت في مصر يلزمون بعقد الزواج تفريقا بين الزواج وبين الزنا، وهذا أمر يجب إتماره، لكنه أمر خارج عن أصل العقد فلا يفسده. نعم. لا يخالف الزوجية. لماذا يخالف الزوجية؟ أصل معنى الزوجية هو الاستمتاع، هذا حقيقة الزوجية، لا يخالف. أما الإنجاب أمر زائد. نعم. طيب المباح، الشروط تكون في المباحات، الشروط تكون في المباحات وفي المندوبات فعلا وتركا. مثلا سأضرب لك مثال، لو قالت المرأة أنا أقبل الزواج منك، أنا أقبل الزواج منك بشرط أن تترك صلاة الجماعة، هذا شرط باطل لأن صلاة الجماعة واجب. لكن لو قال لها أنا أقبل الزواج منك بشرط ألا تقيم الليل عندي فقبل، يجب عليه أن يفي، يروح يقيم الليل مكان ثاني. فهمت علي؟ فهذه الشروط أين تكون؟ ما تكون في المحرمات ولا في الواجبات، وين تكون إذن؟ في دائرة المباحات وفي دائرة المندوبات، واختلفوا في المكروهات، والصواب أنها لازمة. فلو قالت المرأة أنا أقبل الزواج منك بشرط أن تطعمني كل يوم ثوما وبصلا نيئا، هذا مكروه ولا مو مكروه؟ فقبل يلزمه عقد الزواج. نعم، غريب هذا المثال.
شيخ حسن عليك، الشيخ ممكن نرد عليه في حديث جابر بن عبد الله اللي يقول كنا نعزل
والقرآن ينزل. أحسنت، صحيح، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا أمر مباح ما حد يستطيع إنكاره. نعم، أي نعم، اختلف العلماء في العزل، والصواب جوازه. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فمتى لم يفي بما شرط كان لا فسخ على التراخي بما تقدم، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع قاله في الكافي.
متى لم يفي بما شرط كان لها إيش الفسخ؟ ما معنى هذا الكلام؟ مثلا لو قالت المرأة أنا أقبل الزواج منك بشرط أن لا تسافر عني، فدفع الرجل المهر، ثم جاءه عقد في خارج البلد مغري، قال أنا أسافر، قالت شرطي، قال ما لي علاقة بشرطك، فلها الحق في الفسخ وليس له الحق في مطالبة المهر. لماذا؟ هو الذي خالف الشرط، ما دام هو خالف الشرط فليس له المراجعة في المهر. لكن لو نعكس الأمر، تزوج الرجل من امرأة وكانت على وشك السفر، فقال لها أقبل الزواج منك بشرط أن لا تسافري، فقالت قبلت، ثم بعد الزواج ودفع المهر لها جاءها عقد فأرادت السفر للدراسة أو للعمل، فله الحق والمطالبة بالفسخ على التراخي متى ما أراد، فيطلب المهر وله أن يطلق. واضح؟
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يسقط
ملكها،
ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم، أي مع علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه.
يعني متى يسقط ملكها بالفسخ؟ ولا يسقط ملكها الفسخ، يعني مجرد ما كونها تملك الفسخ لا يعني أنها إذا لم تطالب به أنه سقط الفسخ، سقط حقها. يعني مثلا نضرب مثال، لو قالت المرأة أقبل الزواج منك بشرط أن تنفق علي كل شهر مثلا كذا دينار، فمر شهر ولم ينفق عليها فسكتت، ومر شهر آخر ولم ينفق عليها فسكتت، فسكوتها لأنها تملك الفسخ لا يعني سقوط حق الفسخ. إذن متى يسقط حق الفسخ؟ لا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول، اكتب جنبه صريح، أو تمكين مع العلم، أو تمكين مع العلم، أي أن تمكن نفسه منه مع علمه بعدم وفائه بالشرط. إذن عندنا صورتان يسقط حق الفسخ من جهتها، إما بقول صريح، أن تقول خلاص الشرط اللي أنا قلته في عقد الزواج كأنه لم يكن، هذا القول الصريح، أو أنها بعد علمها بعدم وفاء الزوج بالشرط مكنت نفسها منه، فهذا أيضا دليل، الأول بالاتفاق، الثاني فيه خلاف، الثاني فيه خلاف، ولكن الصواب أن تمكينها نفسها منه مع العلم بعدم وفائه بالشرط يسقط حق الفسخ. نعم.
أحسن لك شيخ، أحسن لك. أو تمكينه مع العلم شيخ، ممكن نعم. بخصوص الشرط الثاني أو تمكينه مع العلم، قد يكون مرة تكون تتحمل مثلا لفترة معينة تقول أتحمل، لكن ربما تفسخ بعد مضي فترة، يعني تكون تكرر من الزوج أكثر
هذا. ولهذا وجد الخلاف في المسألة. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون أنها إذا علمت بعدم وفاء الزوج بالشرط عليها لا تمكن نفسها منه، إما أن تطالب بالفسخ وإما أن تسقط الحق، واحد من الاثنين. فإن مكنت نفسها مع علمها بعدم وفائه قالوا هذا دليل على أنها رضيت، وهم يجعلون الدليل الفعلي أقوى من الدليل القولي. لكن عندي أنا، وهو قول جمع من الفقهاء، أن الدليل القولي الصريح أبلغ. لماذا؟ لأن الدليل العلمي وهو التمكين قد يكون كما تفضلت لحاجة
وتعطي مهلة مثلا.
نعم نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام، أحدها نكاح الشغار وهو نزوج موليته بشرط نزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. قال في الكافي: ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده.
إذن الشرط النوع الثاني من أنواع الشروط، الشروط الفاسدة أو الباطلة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى نوعين. الأول نوع يبطل النكاح، مثاله أن يقول: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو يقول: أزوجك أختي على أن تزوجني ابنتك، أو أن يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ونحو ذلك، وليس بينهما مهر. طيب، هذه مسألة واضحة. فإن كان بينهما مهر فهو ينقسم إلى قسمين أيضا: أن يكون بينهما مهر حقيقي، أن يكون بينهما مهر صوري. فإن كان بينهما مهر حقيقي وليس الشغار شرطا في الزواج، يعني يقول الرجل: أنا أزوجك ابنتي سواء زوجتني ابنتك ولا ما زوجتني، أنا أزوجك أختي سواء زوجتني أختك أو لم تزوجني، فهنا ندرك أنه ليس هناك شغار، فيضع مهرا مسمى لهذا الزواج، ثم يطرأ عليه أن يتزوج أخت ذاك الرجل أو بنت ذاك الرجل، فإذا هذا ليس شغارا. لماذا؟ لأن الشرطية فهم من الحال أنها غير معتبرة. لكن قال الرجل: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وسميا مهرا، قال: ندفع 10,000، فوافق. لكن يعلمان من نفسيهما أنه إذا لم يزوجه أخته لن يزوجه أخته، هذا لا يخرجه عن الشغار. ولذلك تفسير قتادة: وليس بينهما مهر، إنما المقصود في الصورة الحقيقية وليس في الصورة المصطنعة. هذه مسألة مهمة. بعض الناس لا سيما في القرى والبوادي يشترطون الشغار ويسمون المهر، يظنون أنهم يخرجون عن الإشكالية، والحقيقة أن هذا ليس خروجا عن الإشكالية، بل هو نكاح شغار، شاو أم أبو، بدليل أن أحدهما لو فسخ فسخ الآخر، بدليل أن أحدهما لو ضرب زوجته الثاني يضرب زوجته. إيش هذا؟ هذه حياة بهيمية، نسأل الله السلام والعافية. فلا بد أن نفرق بين الصورتين. إن كان المهر موضوعا حقيقة والشرط غير معتبر فنكاح الشغار صحيح، وتسميته شغار إنما هو من باب المشاكلة وإلا ليس بشغار. أما إن كان شغارا شرطا في العقد سواء وجد المهر أو لم يوجد لا يغير الحكم، هذا هو الصواب وهو قول عامة أهل الحديث. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وجعل بضع كل واحد بضع كل واحد
بضع
وجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه، أي بين المتناكحين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار إن زوج الرجل بنته على أن يزوجه آخر بنته وليس بينهما صداق. متفق عليه.
حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. كلمة والشغار هذا ليس من كلام ابن عمر، ولا هو مرفوع، من كلام من؟ من كلام راوي الحديث عن ابن عمر وهو قتادة. وهذا التفسير قد يقبله جمع من أهل العلم ويرده آخرون. والصواب أن الشغار يبقى شغارا ما دام الشرطية موجودة، فتسمية المهر لا يرفع الحكم، فإن لم تكن الشرطية فالمهر معتبر. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية والأمروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه.
لله در معاوية رضي الله، فقيه كما قال ابن عباس. فتسمية المهر مع وجود الشرطية لا يرفع الحكم، وهذا عمل صحابي معتبر مقدم على تفسير قتادة التابعي. والقاعدة أنه إذا اختلف صحابي في تفسير معنى شرعي مع تابعي فالقول قول الصحابي. هذه مسألة مهمة. نعم. ما دام هكذا، إن كان لاحظ القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا فرق، لا يصح النكاح. بمعنى لو جاءك رجل وقال: يا حسام زوج بنتك لابني، وفي العرف أنك لن تزوجه إلا إذا زوج ابنك بنته، هذا شغار، سواء تلفظوا به أو لم يتلفظ، لأن القاعدة إيش؟ حفظنا القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط. سأضرب لك مثال: لو كان من العرف أن إنسانا لا يستدين من آخر مبلغا إلا ويعطى 10% زيادة، إيش يصير هذا؟ ربا. لماذا ربا؟ يقول: يا جماعة أنا ما اشترط. نقول: المعروف عرفا كالمشروط. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله:
لذلك ينبغي في هذا العرف ماذا تفعل حتى تخرج من إشكالية هذا العرف؟ أنه إذا جاءك تقول: اسمع يا فلان، أنت جيت تطلب ابنتي لابنك، أنا أزوج ابنتي لابنك، أنت تزوج ما تزوج ما لي علاقة. بينها، صرح، ألغي هذا العرف بالصريح من القول. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والثاني نكاحها. الثاني
عندك؟ لأنه قال: وهو ثلاثة أقسام. ثلاثة: أحدها، ثانيها، ثالثها.
عند الثاني
ماشي، يعني صح. الأول معناه رجع إلى القسم، باعتبار القسم يقول الأول. نعم، يجوز
ثلاثة أقسام. أحسن الله. والثاني نكاح المحلل، قد ذكره بقوله: أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم. قالوا في الشرح لحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منه عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان وروي عن علي بن عباس رضي الله عنهم.
الثاني من الشروط التي تكون مبطلة للنكاح وكأن النكاح غير موجود وهو سفاح، أن الرجل يطلق زوجته 3 مرات ثم يندم فيذهب ويبحث عن تيس مستعار ويقول: تعال يا فلان تزوج زوجتي بعقد وادخل بها ليلة ثم طلقها حتى إذا طهرت تزوجتها. هذا هو نكاح المحلل. أولا، نكاح المحلل كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا، جماهير السلف والخلف أن نكاح المحلل لا يحلل الزوجة للأول. لماذا؟ لأن العقد باطل، فكأنه زنى معها. هل الزنا يحلل المطلقة 3؟ بالإجماع لا. واضح الصورة؟ فهذه مسألة مهمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل اسم فاعل من حلل، حل يحل أي جعله حلالا، مثل حرم يحرم أي جعله حراما. والمحلل له، لماذا قال والمحلل له؟ الذي هو الزوج الأول أو الطليق. نعم،
أحسن.
ولم يقل بصحة هذا الزواج إلا الحنفية.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أو ينوهي، أي ينوي الزوج التحليل بقلبه، فالنكاح باطل أيضا، نص عليه العموم ما سبق.
أو هذا يجعلنا نقول أنه إن نوى بقلبه الشغار بطل العقد، كالمحلل إن نوى بقلبه التحليل بطل النكاح. ها، هذه مسألة مهمة. نعم،
يبطل النكاح.
نعم، النكاح باطل ما دام نوى التحليل، فالنكاح باطل كأنه غير موجود. نعم،
بس ما يضر المرأة.
كيف ما يضر المرأة؟
أقصد يضر المرأة هنا،
المرأة بحسبه، إن علمت بنيته فلا يجوز لها أن تمكن نفسها منه لأجل أن يحللها. كيف تعلم؟ بعلامة، بشعار، بقول، كان يقول: إنما أريد الدخول بك لترجعي إلى زوجك الأول أو إلى طليقك مثلا، أو لترجعي إلى أولادك مثلا.
إذا كان لم يتكلم ولم إذا لم يتكلم يتفق مع الأول وهي لم تعلم،
إذا هي لم تعلم ليس عليها إثم. نعم، أي هذا إبليس يأتي ويوسوس للناس، يقول يظنه يفعل الخير. نعم، لا تحل الأول، عند الجمهور لا تحل الأول. أيضا نفس الكلام، أي هو تيس مستعار وكأنه لم يفعل شيء. نعم،
أحسن الله عليك. هو ينوي بقلبه في النكاح باطل أيضا، نص عليه عموم ما سبق. روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال
عفوا أنا قبل قليل قلت تفسير قتادة، لا هو تفسير نافع للشغار، الشغار أنا أخطأت. نافع عن ابن عمر قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. صححوا. إيش كتبت يا يعقوب؟ طيب اكتب اكتب أنه نافع مولى ابن عمر. أنا ما أدري إيش جاب قتادة. قتادة ابن دعامة السدوسي من رواة أنس وليس من رواة ابن عمر. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم.
مرة ثانية، قال أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا. ها،
قال: لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. فقال: لا يزال زانيين، وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وهذا قول عثمان. وجاء رجل ابن عباس رضي الله عنه.
إذن يعني في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعدون المحلل والمحلل له يعدونهما مسافحين أي زانيين. نعم،
لو تغيرت نية المتزوج
كيف؟
يعني هو الآن تزوج بدون
طيب
ثم أعجبته فأمسكها.
ما العقد باطل. نعم.
أحسن الله شيخ، يعني يكون عقد باطل راح يضر المرأة، ما يكون عقد فاسد
يضر المرأة. هو ما هي ما عليها إثم، هو اللي يأثم، هي تأخذ المهر كامل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إن عمي طلق مرة وثلاثا، أيحلها لها رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه أو يتفقا عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه، وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه. وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين، وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه زار من بين يديه رقعة من خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما وكذلك إذ نزغ الشيطان بين الرجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا، فقال: هل لك أن تعطي ذي الرقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروا بذلك، قال: نعم. فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأتي. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت على امرأتي. قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. قال: يا رسول إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضع بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك. فقال: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة. فلما رأى عمر قال: الحمد لله الذي رزق ذي الرقعتين. فدخل عليه فقال: تطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها. قال عمر: لو طلقتها لو وجعت رأسك بالصوت. وروى سعيد بنحوه، وقال من أهل المدينة: ولهذا قالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته.
هذه القصة عجيبة، جرى في زمن عمر، وأذكر أن والدي ذكر قصة أغرب من هذه، أن رجلا طلق زوجته، قال لزوجته: أنت طالق 100 مرة. فذهب إلى المفتي فقال له المفتي: طلقت عليك 93 لغو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فتحير الرجل ماذا يفعل وهو يحبها وعنده أولاد منها. فجاء وسأل بعض المشايخ من مشايخ والدي، فقالوا له: التحليل حرام، وإن كان يجوز عند الحنفية لكنه حرام. فأراد الرجل، الظاهر فيه الدين، أراد الرجل أن يبحث عن تحليل مباح شرعا، فبحث عن رجل قبيح في القرية حتى المرأة هي لتطلب الزواج. فجاء بهذا الرجل قال: تزوج من طليقتي. قال: أنا أقبل، ما حد يزوجني أصلا. فتزوج، فلما تزوج انتظر يوم يومين ثلاث، المرأة تطلب الطلاق ما في فائدة. فأرسل ابنته يسألها، يقول لها: قولي لأمك لما لا تطلبين الطلاق من هذا الرجل القبيح؟ فأرسلت إليه جوابا بواسطة ابنتها وقالت: أما إنه قبيح المنظر جميل السريرة. فهذا يكون، سبحان الله العظيم. نعم. أحيانا الإنسان يرزق خلق وإن كان إيش؟ قبيح المنظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثالث نكاح المتعة، وقد ذكره بقوله: أو يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، وهو باطل النص عليه. قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك وأهل المدينة، وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار ذكروا في الشرح لحديث الربيع بن سبرة قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. رواه أبو داود. ولمسلم عن سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحكي أن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن قوله بجواز المتعة، قال سعيد بن جبير بن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء. قال ابن عباس رضي الله عنه: ماذاك؟ قال قالوا: قد قلت للشيخ لم
قلت
ها أحسن. قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال: سبحان الله، ما بهذا افتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا المضطر. وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه. قال الشافعي: لا أعلم شيئا حله الله ثم حرمه ثم حله ثم حرمه إلا المتعة.
بالنسبة لنكاح المتعة، نكاح باطل عند جماهير السلف، وعليه إجماع الخلف من أهل السنة والجماعة. إنما وجد الخلاف بين الصحابة لأن بعضهم لم يبلغه النسخ، بعضهم لم يبلغه النسخ، وقد روي النسخ عن علي وعن أكثر من 20 نفسا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا لا نقبل فيه الخلاف المحكي، خلاف ضعيف. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أو ينوي
طبعا بالنسبة لنكاح المتعة، لا فرق بين كون الوقت يسيرا أو طويل، لا فرق. يعني لو قال الرجل: أزوجك ساعة أو أزوجك 10 سنوات، الحكم واحد، لا يختلف، الزواج باطل، لأن من مقاصد الزواج الاستمرارية. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أو ينوي بقلبه، أي ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا.
طيب، لو أن الزوج نوى الطلاق، أو المرأة نوت أنها ستطلب الطلاق بعد الزواج، فأيضا هذا العقد يكون باطلا. انتبهوا، وهذا قول جماهير العلماء. ولهذا لو سألنا سائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ نقول: العقد لا يصح. واضح؟ قد يقول قائل: لماذا العقد لا يصح؟ لأن من شرط صحة عقد الزواج نية الزواج في القلب، نية الزواج والديمومة في القلب. فإن كان النية في القلب الشغار بطل العقد، إن كان النية في القلب التحليل بطل العقد، إن كان النية في القلب أثناء العقد هو المتعة وقتا بطل العقد. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. نعم، نعم، إيش؟ طيب، يعني هو تزوجها بنية الطلاق، نعم، عقد باطل، ما في كلام. الأولاد ينسبون إلى أمهم، نعم، لكن هذا يسمى شبهة نكاح. نعم، قول ضعيف. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: أو ينوي بقلبه، أي ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا، أو يتزوج الغريبة بنية طلاقها إذا خرج، لأنه شبيه بالمتعة.
يعني مثلا إنسان يسافر من هنا يذهب إلى مصر، يجلس مثلا للدراسة 4 سنوات، يقول: أنا غريب، لماذا لا أتزوج؟ وإذا انتهيت من الدراسة وطلق، هذا الزواج باطل. إنسان من مصر جاء إلى الكويت، يقول: أنا الآن غريب، لماذا لا أتزوج؟ متى ما رجعت إلى أهلي وطلق، هذا الزواج باطل. واضح؟ صورة المسألة واضحة ولا لا؟ نعم، بعض هؤلاء أصحاب الأهواء، أصحاب الشهوات، أنا أعرف منهم بعضهم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم وضال المسلمين، لا يسافر إلى بلد إلا ويتزوج، فإذا خرج منها وركب الطيارة يرسل لها رسالة يقول لها: أنت طالق. مسكين هذا، يظن يخادع من؟ يخادع نفسه، ترى ما يخادع رب العالمين. هذا الذي فعله من صورة قبلت الزواج واشهد يا فلان وخذ المار، هذا لا يحلل الزواج، الزواج باطل سفاح. ولو سألناه: إن كنت صادقا ترضى أحد يتزوج ابنتك أختك بهذه الطريقة؟ والله لا يرضاها. نعم،
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: وقال في الشرح: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجتها فهو صحيح، في قول عامة العلم إلا الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة.
يعني هذا الذي قاله في الشرح هو مخالف للمذهب عند الحنابل، وهو مخالف للمذهب عند الحنفية، بل المذهب عند الحنابلة والحنفية والشافعية أن الزواج بنية الطلاق باطل. هذه مسألة معروفة. نعم. يطلق صار متعة. صار متعة، لا بد من تجديد العقد. نعم.
أحسن الله عليكم.
ما الذي يجعل الإنسان ينوي الطلاق؟ بالعكس، المفروض الإنسان يتزوج بلا نية الطلاق، ثم إن بدا له أن يطلق يطلق، ما الذي يمنعه؟ نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، فيبطل النكاح لأنه عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع.
نعم، يعني لو ذهبت إلى رجل تريد أن تتزوج من ابنته، فقلت له أنا أريد الزواج من ابنتك، فقال أنا أزوجك ابنتي إن رضيت أمها، هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه معلق، والقاعدة أن عقد الزواج المعلق لا يصح إذا كان التعليق على زمن مستقبلي، لا يصح، كأنه لم يقع، لأن إن هذا الشرط على أمر مستقبلي جعل العقد معلقا، والعقد المعلق لا يقع. نعم، بخلاف البيع. نعم.
شرط المستقبل شيء؟ شرط المستقبل.
شرط المستقبل. البيع عند الجمهور أيضا بشرط المستقبل لا يصح. مثلا لو قال الرجل أشتري مثلا فرس، أشتري حمل فرسك إن أنجبت ذكرا، هذا عقد باطل. لماذا باطل؟ لأنه وقع على مجهول وعلى مستقبل، لا يصح. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الثاني لا يبطله كأن يشترط إلا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حقوق تجب العقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، والعقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضره الجهل به فلم يبطل. وكذا إن شرط أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل، ونقع عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد فروي عنه في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح الإسلام، وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا ذكره في الشرح.
عمالة النهاريات موجودة من قديم الزمان، النهاريات والليليات، يعني المذهب عند الحنابلة أن الزوج أو الزوجة إذا تنازلوا عن بعض حقوقهم الشرعية فإن هذا ينافي المعاني الشرعية، العقد صحيح والشرط باطل. فلو قالت المرأة أنا أقبل الزواج منك بشرط أن لا تنفق علي، فقال قبلت، ثم بعد مدة أرادت الإنفاق عليها، فهو ملزم بالإنفاق عليها، لأن وجود الشرط وعدمه سواء، لأن الشارع هو الذي جعل لها الإنفاق. هذا قول الحنابلة والمالكية، ووجه عند الشافعية ووجه عند الحنفية أن هذه الحقوق للزوجين، فإذا تنازلا برغبتيهما واتفاقيهما أو اتفاقه واتفاق الولي فإنها ملزمة، وهذا هو الصواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.